إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ففيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا وحورا وقصورا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. ثم قال رحمه الله تعالى: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. وبين رحمه الله تعالى ما عليه السلف رحمهم الله تعالى من قواعد الاعتقاد وما كانوا عليه في الأسماء والصفات، فقال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة الرأي شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وعند مالك في الموطأ وهو في المسند لأحمد وأخرجه أصحاب السنن. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم ابن حبان، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وقد صححه الشيخ شاكر في المسند، وصححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أن الماحي والحاشر والعاقب ومحمد وأحمد من حيث الذات متفقة متواطئة، وأما من جهة الصفات فمتباينة، فليس ما دل عليه اسمه صلى الله عليه وسلم محمد هو ما دل عليه اسمه أحمد، ولا ما دل عليه اسمه الماحي، ولا ما دل عليه اسمه الحاشر، وما دل عليه اسمه العاقب. فمن جهة الصفات هي متباينة، كل اسم يدل على معنى ويؤدي الصفة، وأما من جهة الذات فهي متفقة متواطئة لأنها تدل جميعها على ذات واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماء القرآن كالفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم أي القطع، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. هذه قاعدة وقد مرت في القواعد المثلى، أن أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة من حيث ما دلت عليه من الذات، وأنها متباينة من حيث ما دلت عليه من الصفات. السيف هو الصارم هو المهند من حيث الذات، وأما من حيث الدلالة فإن الصارم بمعنى ما فيه من الصرم أي القاطع، وكذلك المهند من حيث الصفة والنسبة إلى الهند يكون متباينا، فما دل عليه هذا سوى ما دل عليه هذا. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. هذه طريقته رحمة الله عليه في استخراج تلك اللآلئ والدرر بفضل الله رب العالمين، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال وصف الله القرآن كله بأنه محكم وبأنه كله متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم وجعل منه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها، أحكمت آياته كلها، هذا إحكام عام يعمه. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم لنعرف الإحكام، الحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهي الحديدة تجعل في فم الدابة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه، فهذا هو الإحكام العام. فالإحكام العام هو الإتقان بتمييز الصدق من الكذب في الأخبار، وتمييز الرشد من الغي في الأوامر. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله أي سمى الله رب العالمين القرآن حكيما، سمى القرآن حكيما بقوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص، جعل القرآن يقص بقوله إن هذا القرآن يقص، فجعله يقص، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا في قوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن، فجعل القرآن مفتيا. وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فجعله هاديا وجعله مبشرا. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في الأخبار، وتمييز الرشد من الغي في الأوامر، وهذا عليه القرآن كله، فهذا معنى الإحكام. وأما التشابه الذي يعمه إحكام يعمه وتشابه يعمه وأيضا إحكام خاص يخص بعض الآيات وكذلك تشابه خاص يخص بعض الآيات، فالآن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله الإحكام العام الذي يعم القرآن كله، أحكمت آياته كلها، فالقرآن كله محكم بهذا المعنى، لأنه متقن بمعنى تمييز الصدق من الكذب في الأخبار وتمييز الرشد من الغي في الأوامر. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه، في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا ضد الاختلاف المنفي عن القرآن، ليس فيه اختلاف، يعني هو متشابه، كله متشابه لا اختلاف فيه، بمعنى أنه متماثل. إذ التشابه هنا الذي يعم القرآن وتماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، فهذا تشابه بمعنى أنه متماثل كلاما متناسب حكما يصدق بعضه بعضا، هذا هو التشابه الذي يعم القرآن كله، كما ذكر الإحكام الذي يعم القرآن كله بتمييز الصدق من الكذب في الأخبار وتمييز الرشد من الغي في الأوامر. وأما ما يتعلق بالتشابه العام فهو ضد الاختلاف، فلا اختلاف فيه، فلا يأمر بأمر في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر ما لم يكن هنالك نسخ، كما احترز لذلك رحمه الله إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، يفرق بين المتماثلين، هذا ليس من التشابه في الكلام بمعنى التماثل والتناسب بحيث يصدق بعضه بعضا. أما القرآن فمتشابه كله بمعنى أنه متماثل كلاما يصدق بعضه بعضا في الأحكام وفي الأخبار، فلا يتناقض ولا يختلف، فهذا معنى التشابه العام. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، فنفى عنه الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما هو القرآن فمتشابه، لا يكذب بعضه بعضا ولا يضاد بعضه بعضا ولا يختلف بعضه مع بعض. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعدد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فالتشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فالمعاني متآسرة، المعاني متوافقة، المعاني متعاضدة، المعاني متكاتفة، فهذا تشابه لا اختلاف فيه ولا تناقض فيه. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. وقف. ثم تقول بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فكأنه تمثيل صورة بصورة كالتشبيه التمثيلي. يقول الإحكام العام والتشابه العام
هذا مع هذا بخلاف الإحكام الخاص مع التشابه الخاص. فالتشابه العام يؤازر ويعاضد الإحكام العام، وأما هنا فشيء آخر. التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله أو ليس كذلك، فذلك يشتبه على الناس. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. لو أنك وصلت الكلام، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص، فكأنك جعلت هذا الإحكام بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، فيختلف عليك الأمر إذن بمرجع الضمير، فإنه ما هو عند الوصل؟ فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص، فقد أثبت إحكاما بخلاف الإحكام الخاص، وليس كذلك، بل الإحكام الخاص بخلاف التشابه الخاص. فانظر كيف يصنع الوقف ها هنا ببدء الكلام مع مراعاة نهاية ما سبق، فإذا اختلط الأمر على القارئ خرج بمعنى لا يريده الشيخ أبدا ولم يخطر له على بال. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. احفظ هذه، يعني احفظ ما يسميه الشيخ رحمه الله تعالى بالقدر المشترك، فإنه سيأتي له ذكر بعد حين. القدر المشترك الذي يكون بين الأمرين في مسألة التشابه الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، تشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهم. القدر المشترك مثلا مطلق الحياة بين الأحياء، مطلق الحياة هذا قدر مشترك، وهو أمر كلي لا يختص بأحد المشتركين دون الآخر، لا يشترك هذا على هذا النحو هذا الاشتراك المعين، وإنما الاشتراك في القدر العام في المطلق، كما تقول الحياة، فمطلق الحياة يستوي فيها الأحياء، قدر مشترك، قدر مشترك. وأما على التعيين فحياة دون حياة وحياة فوق حياة، حتى في الأحياء على اختلافها وتنوعها. فالقدر المشترك الذي ذكره الشيخ في التشابه الخاص يمكن أن تمثل له بمطلق الحياة، فهذا أمر كلي لا يختص بأحد المشتركين دون الآخر، ولكن ما يختص بأحدهما دون الآخر ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي العام وهو الحياة. إذا رعيت القدر المشترك فتقول فلان حي، وتقول الحي الله لا إله إلا هو الحي، الحي الله هو الحي، وتقول فلان حي، الحياة مطلق الحياة. القدر المشترك الذي يأتي به التشابه هذا لا يختص بأحد المشتركين في هذا القدر المشترك دون الآخر، وأما ما يختص به أحدهما دون الآخر وما يتميز به لم يقع فيه اشتراك. فأما حياة الله تبارك وتعالى فغير مسبوقة بالعدم وغير صائرة إلى الموات، وأما حياة الأحياء فمسبوقة بالعدم صائرة إلى الموات. ثم الحياة لله تبارك وتعالى كصفة هي أكمل ما يكون، هي أكمل ما يكون، فالحياة لله تبارك وتعالى هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى من صفات الذات، من صفات ذات ربنا تبارك وتعالى. الحي، الحي الذي له كمال الحياة، لم تسبق حياته بعدم، ولا تصير حياته إلى الممات، ولا يعطاها من غير، بل هو الذي يعطي الأحياء الحياة. وأما حياة الأحياء دون الله فإنها مسبوقة بالعدم، صائرة إلى الموات، ثم هي معطاة من الحي القيوم الذي لا يموت. فوقع التمييز، فهل كان القدر المشترك عند الإطلاق سببا للالتباس والاشتباه؟ حاشا وكلا. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: الإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، كالرجل الذي كان جالسا في مجلس ترغيب وأخذ الواعظ يقص من صفات الحور العين، ثم أخبر عن دخول نساء الدنيا الجنة، فتململ رجل كان في المجلس وقال: شيخنا، أو تدخل أم فلان الجنة وتكون معي؟ قال: إن دخلت ودخلت تكونان معا. قال: وتلك جنة حينئذ؟ فقال الشيخ اشتبه علي أنها ستكون على حالها بهيئتها وأخلاقها، فاشتبه عليه الأمر، فعلم العلماء غير ذلك، فقال: لا، إنا أنشأناهن إن شاء، هذا في نساء الدنيا من اللواتي يدخلن الجنة، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، هذا في نساء الجنة اللاتي واللواتي واللائي يدخلن الجنة. فينشئ الله تبارك وتعالى وينشئهن هذا الإنشاء على هذا النحو الموصوف. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فهذا قياس فاسد. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد، لأن القياس الفاسد من باب الشبهات فيزول حينئذ إذا عرف الرجل الفصل بين الشيئين، وهو الإحكام الذي به يزول الاشتباه ويرفع. عامة الضلال من جهة التشابه. قال شيخ الإسلام: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، فلا يرى ما يفترقان فيه ولا يرى إلا ما يجتمعان فيه، وحينئذ يشتبه عليه الأمر. كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. وكما قال هو رحمة الله عليه، هو كما قال: والتأويل الخطأ
إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. احفظ هذا، فهو من النفائس والدرر. يقول: فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية، والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. لا شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. اشتبه عليهم هذا الأمر على هذا النحو، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. وذلك أن الموجودات تشترك في القدر المشترك هنا، وهو مسمى الوجود، هذا قدر مشترك. الموجودات تشترك في مسمى مشترك بين تلك الموجودات، تشترك في مسمى الوجود. فالموجودات كلها تشترك في مسمى الوجود. فلما اشتبه عليهم ذلك رأوا الوجود واحدا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. العالم كله، الموجودات كلها موجودة بالنوع، وأما عند التنزيل على كل موجود فهذا موجود بالعين، فأنت والموجودات كلها تشتركون في مسمى الوجود، فهذا وجود بالنوع. فإذا ما تنزل الوجود فليس وجود الحجر كوجود الشجر كوجود البشر، وليس كل شيء ومفرد من تلك الأشياء من الحجر والشجر والبشر، ليس وجود البشر واحدا، وإن اشترك البشر جميعا في مسمى وجود البشر، ولكن عند التنزيل فليس وجود هذا كوجود هذا. فاشتبه عليهم الأمر وأسفا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، وحينئذ نفوا. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، فزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. فعامة ضلال بني آدم كما قال الشيخ من هذا الاشتباه. تذكر ما كان قد ذكره رحمه الله تعالى فيما مر عندما كان يناقش أولئك المتكلمين وأولئك المتزهدين، أولئك الذين كانوا يصلون بالعقل زعموا، أو يصلون بالرياضة والزهد زعموا، فأثبتوا الوجود المطلق ثم لم يثبتوا شيئا ولم يعينوا شيئا بصفة، وإنما أثبتوا الوجود المطلق. تذكر ما كنا ذكرناه هنالك عندما ذكر الشيخ رحمه الله الهيولى، ذكر الهيولى والصورة، ولا بأس من إعادة ذلك، فسيأتي له ذكر. وهنا يتكلم رحمه الله تعالى عما أثبتوه من الكليات المطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق، أو ما يسمى بالهيولى. فالهيولى والصورة، الهيولى المادة أو الجوهر المتجرد من أي صورة جسمانية، من أي صورة جسمانية، ويقبل الصور المختلفة في التخيل أو التصور الذهني، وكذلك في الواقع لا وجود للهيولى بالفعل إلا متشكلة بصورة من الصور الحسية. فلا تخلو هيولى في الواقع من صورة ما من الصور الحسية. الصورة في مقابل الهيولى هي الشكل الذي في الواقع من صورة ما قد تصور أو افترض من الهيولى. ما وجد في الواقع من صورة ما من تلك الصور الجسمانية التي صار إليها الهيولى، يعني أنت يأتي في ذهنك الإنسان المطلق عندما يقال إنسان، هذا لا يتنزل على أحد، ولكن هل هناك ما يقال له في الوجود مطلق الإنسان أو الإنسان المطلق؟ هذا تصور، تجريد فلسفي، تجريد فلسفي، هذا من عبث الفلاسفة. يقولون الهيولى والصورة، الصورة في مقابل الهيولى، الشكل الذي تكون عليه المادة أو الجوهر وهي تلاحظ أو تتخيل في الذهن منعزلة عن الهيولى، ولكن لا توجد في الواقع صورة دون الهيولى، أي دون الجوهر، دون المادة، لا يمكن أن توجد متجردة. المثال: ذائب الشمع، الشمع المذاب، إذا لاحظناه في الذهن غير متصور بصورة ما من الصور هو الآن هيولى. تصور الآن الشمع المذاب لا يتخذ صورة، ولكن عندك ما يقال له الهيولى، على هذا التجريد، على هذا التجريد، متجرد من أي صورة الشمع المذاب هو الآن هيولى، مادة، جوهر. فإذا جعلنا ذائب الشمع على شكل شجرة أو مكعب أو هرم أو قصر أو غير ذلك من الصور التي لا تحصر، وجدناه على الصورة التي جعلناه عليها، وكان الشكل الذي تشكل عليه الشمع هو الصورة، فالصورة في الحقيقة عرض من أعراض الجسم لا يقوم بنفسه، ولكن يمكن تصوره ذهنا، وإنما يقوم بهيولى قابلة للصور وهي جوهر أو مادة. ذهن الفيلسوف يجرد الجسم من كل الصور حتى يرى المادة أو الجوهر غير متشكل بشكل منها، فيسمي ذلك هيولى، ويرى الشكل متجردا من المادة أو الجوهر فيسمي ذلك صورة، ويجمع بين الهيولى والصورة، فيشاهد في الذهن وفي الواقع معا جسما، أي مادة متشكلة بالصورة وعرضا قد قام بجوهر وهي الصورة التي تلبست بالهيولى وتلبست بها الهيولى فصارت جسما، وهو ذلك الذي صار إلى الواقع. يقول الشيخ: طائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، مع أن الشيخ قد قال أن الذهن يمكن أن يتصور المستحيل ويتصور ما لا يوجد وما لا يمكن أن يوجد. الذهن يمكن أن يتصور هذا، ولكن الذي يكون في الأذهان قد لا يتحقق في الأعيان. هؤلاء زعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق وإنسان مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتة في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. ومن هداه الله فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، نحن ونحوه، إذا تمسك به على تعدد الآلهة كان المحكم، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك، مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه الذي وقع في ذهنه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبنيا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيره، فيزول الاشتباه بذلك الإحكام ويرد هذا المتشابه إلى المحكم من أجل الفصل وبيان الفرق. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدر. هذه القاعدة أي شيء هي؟ يقول رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن نعلم بما أخبرنا به تعالى من وجه دون وجه، هذه القاعدة فلا تنسها. فعن أي شيء يتكلم رحمه الله؟ نعود، يقول لا يعلم عباد الله تبارك وتعالى الحقائق التي أخبر بها الله تعالى من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ينكرون عليهم تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيره، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمه، فذاك لا يعلمه إلا هو. قال: وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. هذا معنى ما مر مما يتعلق بمنهج السلف رحمة الله عليهم في الأسماء والصفات. قال: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. وهو رحمه الله تعالى عندما يتكلم عن هذه المسألة التي يفر إليها من يحرف الكلمة عن مواضعه، والذي يصرف ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصرف لفظه عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، فيقول: إن النزول إنما هو مؤول بكذا، وإن اليد التي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن إنما هي القدرة، فيقال: فقد ذكر الله تبارك وتعالى له أن له يدين، فما تقول أله قدرتان؟ يد الله فوق أيديهم، يقول: القدرة، اليد القدرة. فيقال: فقد قال الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، فله يدان، فما تقول؟ فهل له قدرتان؟ فيؤول هذا. لماذا؟ لأنه يمثل ويشبه أولا ويجسم ربما، ثم يريد أن يفر مما ذهب إليه، فيكون كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار. فكل مؤول وكل معطل لا بد أن يكون مشبها مجسما ممثلا أو شيئا من ذلك أولا، فيقول: لم يستوي، لأنه لو استوى لكان كذا. نقول: هذا وقع في ذهنك أنت، وهذا من فهمك أنت، فأين ما دل عليه هذا الفهم السقيم؟ أين ما يدل على هذا الفهم السقيم في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى؟ هذا الاستواء مسند لمن؟ للرحمن. أتثبت للرحمن ذاته؟ يقول: نعم، له ذات ليس كمثلها ذات. يقول: القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. فالشيخ رحمه الله تعالى إنما يقرر عقيدة السلف في الأسماء والصفات وفيما صرفه المحرفة والمؤولة والمعطلة من ظواهر النصوص في الصفات في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما صرفوه عن ظاهره وعن مدلوله إلى غير مدلوله ظلما واعتداء بغير دليل يدل عليه، فكأنهم أعلموا بالله تبارك وتعالى من نفسه، وكأنهم أعلموا بالله تبارك وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، وكأنه كلام أعجمي، وحاشا وكلا. هؤلاء ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. ومعلوم أن مذهب السلف هو أننا نفهم المعنى ونفوض الكيفية، لكن نفهم معنى من ظاهر اللفظ، وهذا المعنى على حسب الإضافة. فالاستواء في السفينة سوى الاستواء عند البشر سوى استواء الرحمن على العرش، فهذه الإضافات تدل على المعنى المراد، فنفهم المعنى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه عقدة المسألة التي ضل فيها من ضل. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه المقدسة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا، فقاعدة السلف أن الإثبات على التفصيل وأن النفي على الإجمال، وهذا ما جاءت به الرسل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما هؤلاء فيقولون لا، هذا قد خاطبنا الله تبارك وتعالى به لا يفهمه أحد، أو هو لا معنى له، أو هو لا يفهم منه شيء، كيف؟ فكيف يكون محكما بمعنى الإتقان، بمعنى التصديق في الأخبار وبيان الرشد من الغي في الأوامر؟ كيف يكون متشابها في المعنى العام بمعنى أنه لا يكذب بعضه بعضا، وإنما يعاضد بعضه بعضا، ويناصر بعضه بعضا، ويبين بعضه بعضا؟ كيف يكون محكما بالمعنى العام، وكيف يكون متشابها بالمعنى العام كما وصف الله تبارك وتعالى به كلامه مع هذا الذي تقوله؟ قال: وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهرة المعلومة لنا. يقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، إذن أنت فهمت شيء، فكيف تقول إنه لا يفهم؟ أنت فهمت. فإذا كان ذلك كذلك وأننا لا نفهم منه شيئا، فلا يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، إمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم. تناقض، يقولون ظاهر وتأويل وما يدل عليه ظاهر اللفظ على حسب ما يصيرون هم إليه من ظاهر اللفظ، لا على حسب قاعدة السلف فيما دل عليه ظاهر النصوص على حسب الإضافة أو ما احتف به من القرائن، يعني هذا اللفظ في ظاهره وما احتف به من القرائن التي تعطي المعنى الفارق المميز بين المتشابهات. هؤلاء يتناقضون لأنهم يقولون لا نفهم منه شيئا، ثم يقولون كلاما يدل على أنهم قد فهموا منه أشياء. ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير إذا كان ذلك مقدرا، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، وهذا حق، إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، أقوى من إشعاره بما لا يراد به. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإن الشيخ أثبت فأتى بموجب ومثبت ثم قال أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإنما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، فاللفظ بظاهره أقوى دلالة على هذا المنفي وهو السنة والنوم، منفية عن الله تبارك وتعالى، فهو أقوى دلالة على المثبت الموجب وهو كمال القيومية وكمال الحياة.
فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا، هذا الذي يقولون. كما تقول مثلا: إنما الحيزبون والطقى والنقاح والعلقبيص. تفهم شيئا؟ تدري العلقبيص؟ يريدون أن يقولوا إن القرآن كلمنا على هذا النحو بما لا نفهم، بما لا مدلول له. الذي يفعل ذلك إما أن يفعله الذي يخبر بما لا معنى له، أو يخبر بأمر ويريد عكسه. إنما يفعل ذلك للعي، عنده هذا العي الذي يجعله مجمجما لا يبين، فيأتي كلامه ركيكا لا نفهم منه ما يريد. كذلك الرجل الذي كان واقفا بين يدي زياد وكان لا يستطيع أن يأتي بالحروف من مخارجها، فقال: سلني ما تريد؟ قال: أريد منك، أريد همار وحش. فقال: ويحك، ما تقول؟ قال: أريد همار وحش. فقال: لا أفهم. فقال: أريد أيرا، والأير عضو التناسل عند الذكر. فقال: ويحك، الأول أسلم، يريد حمارا وحشيا، لكن حروف الحلق عنده على هذا النحو في الاختلاط، أريد حمار وحش. فقال: ويحك. قال: أريد عيرا، العير الحمار، ولا يبقى على خسف يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، وهذا يشج لا يرثي له أحد. الوتد يجدخ في رأسه ويجدخ رأسه ويبقى على الذل، أرأيت وتدا يعترض؟ فالحاصل أن صاحب العي الذي لا يستطيع أن يبين هو الذي يأتي بكلام لا يفهم. القرآن هو أفصح كلام قط، كلام الله. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما هي قاعدة أهل السنة في كلام ربنا تبارك وتعالى. القرآن كلام الله أفصح كلام قط، الذي تكلم به الله تبارك وتعالى. ثم إرادة النصح والإرشاد، والله تبارك وتعالى رؤوف بعباده، فيقول لنا: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، لو فهمتموها على ظاهرها أدخلتكم النار، لأنكم ستصيرون من أهل التشبيه والتجسيم والتمثيل إذا أخذتم الأمر على ظاهره. هذا كلام عربي مبين، خاطب قوما يقادون من ألسنتهم، عرب أقحاح. فالمصير إلى أمثال هذه الأمور التي يصير إليها أهل التأويل والتحريف والتعطيل بدعوى التنزيه، كل ذلك إنما هو من المعارك الكبرى التي قاتل فيها أهل السنة وما يزالون يقاتلون، والذين صاروا إلى ذلك لا يعرفون ربهم، فأخذوا ينزهون بزعمهم حتى عبدوا عدما، والآخرون ما زالوا يجسمون مثبتين للصفات بزعمهم مع التشبيه والتمثيل والتجسيم حتى عبدوا صنما. وأهل السنة يعرفون ربهم بصفاته التي أخبر بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بلا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تجسيم، وإنما كما قال ربنا في كتابه عن نفسه: ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. ولذلك هل جعلوا آيات الصفات من المتشابه بمعنى أنه لا تعلم معانيها؟ قالوا ذلك، وهذا خطأ، فليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه، وإنما هو من الذي لا يعلم حقيقته كيفيته. وأما معناه فظاهر مكشوف، فإذا أخبر أن له وجها، وإذا أخبر الله رب العالمين أن له يدين، وإذا أخبر أن له عينين، وإذا أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بأنه يرضى وأنه يغضب وأنه سبحانه وتعالى يحب وأنه سبحانه وتعالى يمقت، وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل وأنه يضحك، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه. أقول لكم أيها الأحبة، والله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، لن تعرف حقيقة الدين حتى تعرف هذا الأمر العظيم، وحتى تتقن باب الأسماء والصفات. فإذا عرفت، عرفت ربك، عرفت من تعبد، عرفت معبودك وإلهك وخالقك، عرفت الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، عرفت الله. ولن تعرف حتى تعرف باب الأسماء والصفات بإحكام وإتقان. وكلما عرفت، عرفت الله، وكلما أحكمت تقدمت في معرفة الله تبارك وتعالى. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس له تأويل يخالف الظاهر، أو قالوا إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني، فهم دائما يدورون بين التناقض والتلبيس، وقد ضلوا ضلالا بعيدا. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ففيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا وحورا وقصورا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. ثم قال رحمه الله تعالى: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. وبين رحمه الله تعالى ما عليه السلف رحمهم الله تعالى من قواعد الاعتقاد وما كانوا عليه في الأسماء والصفات، فقال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة الرأي شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم، وعند مالك في الموطأ، وهو في المسند لأحمد، وأخرجه أصحاب السنن. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم ابن حبان، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وقد صححه الشيخ شاكر في المسند، وصححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم أن الماحي والحاشر والعاقب ومحمد وأحمد من حيث الذات متفقة متواطئة، وأما من جهة الصفات فمتباينة، فليس ما دل عليه اسمه صلى الله عليه وسلم محمد هو ما دل عليه اسمه أحمد، ولا ما دل عليه اسمه الماحي، ولا ما دل عليه اسمه الحاشر، وما دل عليه اسمه العاقب. فمن جهة الصفات هي متباينة، كل اسم يدل على معنى ويؤدي الصفة، وأما من جهة الذات فهي متفقة متواطئة، لأنها تدل جميعها على ذات واحدة، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماء القرآن كالفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل: السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم أي القطع، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. هذه قاعدة وقد مرت في القواعد المثلى، أن أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة من حيث ما دلت عليه من الذات، وأنها متباينة من حيث ما دلت عليه من الصفات. السيف هو الصارم هو المهند من حيث الذات، وأما من حيث الدلالة فإن الصارم بمعنى ما فيه من الصرم أي القاطع، وكذلك المهند من حيث الصفة والنسبة إلى الهند يكون متباينا، فما دل عليه هذا سوى ما دل عليه هذا. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. هذه طريقته رحمة الله عليه في استخراج تلك اللآلئ والدرر بفضل الله رب العالمين، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال: وصف الله القرآن كله بأنه محكم وبأنه كله متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم وجعل منه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فأخبر أنه أحكم آياته كلها، أحكمت آياته كلها، هذا إحكام عام يعمه. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. فأخبر أنه كله متشابه. والحكم، لنعرف الإحكام، الحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهي الحديدة تجعل في فم الدابة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه، فهذا هو الإحكام العام. فالإحكام العام هو الإتقان بتمييز الصدق من الكذب في الأخبار، وتمييز الرشد من الغي في الأوامر. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله، أي سمى الله رب العالمين القرآن حكيما، سمى القرآن حكيما بقوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص، جعل القرآن يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص، فجعله يقص، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا في قوله تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن، فجعل القرآن مفتيا. وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فجعله هاديا وجعله مبشرا. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في الأخبار، وتمييز الرشد من الغي في الأوامر. وهذا عليه القرآن كله، فهذا معنى الإحكام. وأما التشابه الذي يعمه، إحكام يعمه وتشابه يعمه، وأيضا إحكام خاص يخص بعض الآيات، وكذلك تشابه خاص يخص بعض الآيات. فالآن بين شيخ الإسلام رحمه الله الإحكام العام الذي يعم القرآن كله، أحكمت آياته كلها، فالقرآن كله محكم بهذا المعنى، لأنه متقن بمعنى تمييز الصدق من الكذب في الأخبار، وتمييز الرشد من الغي في الأوامر. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه، في قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا ضد الاختلاف المنفي عن القرآن. ليس فيه اختلاف، يعني هو متشابه، كله متشابه لا اختلاف فيه، بمعنى أنه متماثل. إذ التشابه هنا الذي يعم القرآن هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر،
بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، فهذا تشابه بمعنى أنه متماثل كلاما متناسب حكما يصدق بعضه بعضا، هذا هو التشابه الذي يعم القرآن كله، كما ذكر الإحكام الذي يعم القرآن كله بتمييز الصدق من الكذب في الأخبار وتمييز الرشد من الغي في الأوامر. وأما ما يتعلق بالتشابه العام فهو ضد الاختلاف، فلا اختلاف فيه، فلا يأمر بأمر في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر ما لم يكن هنالك نسخ، كما احترز لذلك رحمه الله إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، يفرق بين المتماثلين، هذا ليس من التشابه في الكلام بمعنى التماثل والتناسب بحيث يصدق بعضه بعضا. أما القرآن فمتشابه كله بمعنى أنه متماثل كلاما يصدق بعضه بعضا في الأحكام وفي الأخبار، فلا يتناقض ولا يختلف، فهذا معنى التشابه العام. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، فنفى عنه الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما هو أي القرآن فمتشابه، لا يكذب بعضه بعضا، ولا يضاد بعضه بعضا، ولا يختلف بعضه مع بعض. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فالتشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فالمعاني متآزرة، المعاني متوافقة، المعاني متعاضدة، المعاني متكاتفة، فهذا تشابه لا اختلاف فيه ولا تناقض فيه. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. وقف. ثم تقول: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فكأنه تمثيل صورة بصورة كالتشبيه التمثيلي. يقول: الإحكام العام والتشابه العام هذا مع هذا بخلاف الإحكام الخاص مع التشابه الخاص. فالتشابه العام يؤازر ويعاضد الإحكام العام، وأما هنا فشيء آخر. التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله أو ليس كذلك، فذلك يشتبه على الناس. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. لو أنك وصلت الكلام، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص، فكأنك جعلت هذا الإحكام بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، فيختلف عليك الأمر إذن بمرجع الضمير، فإنه ما هو عند الوصل؟ فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص، فقد أثبت إحكاما بخلاف الإحكام الخاص وليس كذلك، بل الإحكام الخاص بخلاف التشابه الخاص. فانظر كيف يصنع الوقف ها هنا ببدء الكلام مع مراعاة نهاية ما سبق، فإذا اختلط الأمر على القارئ خرج بمعنى لا يريده الشيخ أبدا ولم يخطر له على بال. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. احفظ هذه، يعني احفظ ما يسميه الشيخ رحمه الله تعالى بالقدر المشترك، فإنه سيأتي له ذكر بعد حين. القدر المشترك الذي يكون بين الأمرين في مسألة التشابه الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، تشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهم. القدر المشترك مثلا مطلق الحياة بين الأحياء، مطلق الحياة هذا قدر مشترك، وهو أمر كلي لا يختص بأحد المشتركين دون الآخر، لا يشترك هذا على هذا النحو هذا الاشتراك المعين، وإنما الاشتراك في القدر العام في المطلق، كما تقول الحياة، فمطلق الحياة يستوي فيها الأحياء، قدر مشترك، قدر مشترك. وأما على التعيين فحياة دون حياة وحياة فوق حياة، حتى في الأحياء على اختلافها وتنوعها. فالقدر المشترك الذي ذكره الشيخ في التشابه الخاص يمكن أن تمثل له بمطلق الحياة، فهذا أمر كلي لا يختص بأحد المشتركين دون الآخر، ولكن ما يختص بأحدهما دون الآخر ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي العام وهو الحياة. إذا رأيت القدر المشترك فتقول فلان حي، وتقول الحي الله لا إله إلا هو الحي، الحي الله هو الحي، وتقول فلان حي، الحياة مطلق الحياة. القدر المشترك الذي يأتي به التشابه هذا لا يختص بأحد المشتركين في هذا القدر المشترك دون الآخر، وأما ما يختص به أحدهما دون الآخر وما يتميز به لم يقع فيه اشتراك. فأما حياة الله تبارك وتعالى فغير مسبوقة بالعدم وغير صائرة إلى الموات، وأما حياة الأحياء فمسبوقة بالعدم صائرة إلى الموات. ثم الحياة لله تبارك وتعالى كصفة هي أكمل ما يكون، هي أكمل ما يكون. فالحياة لله تبارك وتعالى هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، من صفات الذات، من صفات ذات ربنا تبارك وتعالى. الحي، الحي الذي له كمال الحياة، لم تسبق حياته بعدم ولا تصير حياته إلى الممات ولا يعطاها من غير، بل هو الذي يعطي الأحياء الحياة. وأما حياة الأحياء دون الله فإنها مسبوقة بالعدم صائرة إلى الموات، ثم هي معطاة من الحي القيوم الذي لا يموت. فوقع التمييز، فهل كان القدر المشترك عند الإطلاق سببا للالتباس والاشتباه؟ حاشا وكلا. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، كالرجل الذي كان جالسا في مجلس ترغيب وأخذ الواعظ يقص من صفات الحور العين ثم أخبر عن دخول نساء الدنيا الجنة، فتململ رجل كان في المجلس وقال: شيخنا، أو تدخل أم فلان الجنة وتكون معي؟ قال: إن دخلت ودخلت تكونان معا. قال: وتلك جنة حينئذ؟ فقال الشيخ: اشتبه علي أنها ستكون على حالها بهيئتها وأخلاقها، فاشتبه عليه الأمر. فعلم العلماء غير ذلك، فقال: لا، إنا أنشأناهن إن شاء، هذا في نساء الدنيا من اللواتي يدخلن الجنة، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب، هذا في نساء الجنة اللاتي واللواتي واللائي يدخلن الجنة، فينشئ الله تبارك وتعالى وينشئهن هذا الإنشاء على هذا النحو الموصوف. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فهذا قياس فاسد. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد، لأن القياس الفاسد من باب الشبهات فيزول حينئذ إذا عرف الرجل الفصل بين الشيئين وهو الإحكام الذي به يزول الاشتباه ويرفع. عامة الضلال من جهة التشابه. قال شيخ الإسلام: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، فلا يرى ما يفترقان فيه ولا يرى إلا ما يجتمعان فيه، وحينئذ يشتبه عليه الأمر. كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. وكما قال هو رحمة الله عليه، هو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. احفظ هذا، فهو من النفائس والدرر. يقول: فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق، لا شيء أبعد عن مماثلة شيء
وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، اشتبه عليهم هذا الأمر على هذا النحو، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. وذلك أن الموجودات تشترك في القدر المشترك هنا، وهو مسمى الوجود، هذا قدر مشترك. الموجودات تشترك في مسمى مشترك بين تلك الموجودات، تشترك في مسمى الوجود. فالموجودات كلها تشترك في مسمى الوجود. فلما اشتبه عليهم ذلك رأوا الوجود واحدا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. العالم كله، الموجودات كلها موجودة بالنوع، وأما عند التنزيل على كل موجود فهذا موجود بالعين، فأنت والموجودات كلها تشتركون في مسمى الوجود، فهذا وجود بالنوع. فإذا ما تنزل الوجود فليس وجود الحجر كوجود الشجر كوجود البشر، وليس كل شيء ومفرد من تلك الأشياء من الحجر والشجر والبشر، ليس وجود البشر واحدا، وإن اشترك البشر جميعا في مسمى وجود البشر، ولكن عند التنزيل فليس وجود هذا كوجود هذا. فاشتبه عليهم الأمر وأسفا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، وحينئذ نفوا. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. فعامة ضلال بني آدم كما قال الشيخ من هذا الاشتباه. تذكر ما كان قد ذكره رحمه الله تعالى فيما مر عندما كان يناقش أولئك المتكلمين وأولئك المتزهدين، أولئك الذين كانوا يصلون بالعقل زعموا، أو يصلون بالرياضة والزهد زعموا، فأثبتوا الوجود المطلق ثم لم يثبتوا شيئا ولم يعينوا شيئا بصفة، وإنما أثبتوا الوجود المطلق. تذكر ما كنا ذكرناه هنالك عندما ذكر الشيخ رحمه الله الهيولى، ذكر الهيولى والصورة، ولا بأس من إعادة ذلك فسيأتي له ذكر. وهنا يتكلم رحمه الله تعالى عما أثبتوه من الكليات المطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق أو ما يسمى بالهيولى. فالهيولى والصورة، الهيولى المادة أو الجوهر المتجرد من أي صورة جسمانية، من أي صورة جسمانية، ويقبل الصور المختلفة في التخيل أو التصور الذهني وكذلك في الواقع،
لا وجود للهيولة بالفعل إلا متشكلة بصورة من الصور الحسية، فلا تخلو هيولة في الواقع من صورة ما من الصور الحسية. الصورة في مقابل الهيولة هي الشكل الذي في الواقع من صورة ما قد تصور أو افترض من الهيولة. ما وجد في الواقع من صورة ما من تلك الصور الجسمانية التي صار إليها الهيولة، يعني أنت يأتي في ذهنك الإنسان المطلق عندما يقال إنسان، هذا لا يتنزل على أحد، ولكن هل هناك ما يقال له في الوجود مطلق الإنسان أو الإنسان المطلق؟ هذا تصور، تجريد فلسفي، تجريد فلسفي، هذا من عبث الفلاسفة. يقولون الهيولة والصورة، الصورة في مقابل الهيولة، الشكل الذي تكون عليه المادة أو الجوهر وهي تلاحظ أو تتخيل في الذهن منعزلة عن الهيولة، ولكن لا توجد في الواقع صورة دون الهيولة، أي دون الجوهر، دون المادة، لا يمكن أن توجد متجردة. المثال: ذائب الشمع، الشمع المذاب، إذا لاحظناه في الذهن غير متصور بصورة ما من الصور هو الآن هيولة. تصور الآن الشمع المذاب لا يتخذ صورة، ولكن عندك ما يقال له الهيولة، على هذا التجريد، على هذا التجريد، متجرد من أي صورة، الشمع المذاب هو الآن هيولة، مادة، جوهر. فإذا جعلنا ذائب الشمع على شكل شجرة أو مكعب أو هرم أو قصر أو غير ذلك من الصور التي لا تحصر، وجدناه على الصورة التي جعلناه عليها، وكان الشكل الذي تشكل عليه الشمع هو الصورة، فالصورة في الحقيقة عرض من أعراض الجسم لا يقوم بنفسه، ولكن يمكن تصوره ذهنا، وإنما يقوم بهيولة قابلة للصور وهي جوهر أو مادة. ذهن الفيلسوف يجرد الجسم من كل الصور حتى يرى المادة أو الجوهر غير متشكل بشكل منها، فيسمي ذلك هيولة، ويرى الشكل متجردا من المادة أو الجوهر فيسمي ذلك صورة، ويجمع بين الهيولة والصورة فيشاهد في الذهن وفي الواقع معا جسما، أي مادة متشكلة بالصورة وعرضا قد قام بجوهر وهي الصورة التي تلبست بالهيولة وتلبست بها الهيولة فصارت جسما، وهو ذلك الذي صار إلى الواقع. يقول الشيخ: طائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، مع أن الشيخ قد قال أن الذهن يمكن أن يتصور المستحيل ويتصور ما لا يوجد وما لا يمكن أن يوجد، الذهن يمكن أن يتصور هذا، ولكن الذي يكون في الأذهان قد لا يتحقق في الأعيان. هؤلاء زعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق وإنسان مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان ثابتة في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. ومن هداه الله فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر نحن ونحوه، إذا تمسك به على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه الذي وقع في ذهنه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبنيا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيره، فيزول الاشتباه بذلك الإحكام ويرد هذا المتشابه إلى المحكم من أجل الفصل وبيان الفرق. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدر. هذه القاعدة أي شيء هي؟ يقول رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن نعلم بما أخبرنا به تعالى من وجه دون وجه، هذه القاعدة فلا تنسها. فعن أي شيء يتكلم رحمه الله؟ نعود، يقول لا يعلم عباد الله تبارك وتعالى الحقائق التي أخبر بها الله تعالى من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ينكرون عليهم تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويل، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيره، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمه فذاك لا يعلمه إلا هو. قال وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. هذا معنى ما مر مما يتعلق بمنهج السلف رحمة الله عليهم في الأسماء والصفات. قال وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل،
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوا. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. وهو رحمه الله تعالى عندما يتكلم عن هذه المسألة التي يفر إليها من يحرف الكلمة عن مواضعه، والذي يصرف ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصرف لفظه عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، فيقول إن النزول إنما هو مؤول بكذا، وإن اليد التي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن إنما هي القدرة، فيقال فقد ذكر الله تبارك وتعالى له أن له يدين، فما تقول أله قدرتان؟ يد الله فوق أيديهم، يقول القدرة، اليد القدرة. فيقال فقد قال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، فله يدان، فما تقول؟ فهل له قدرتان؟ فيؤول هذا. لماذا؟ لأنه يمثل ويشبه أولا ويجسم ربما، ثم يريد أن يفر مما ذهب إليه، فيكون كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار. فكل مؤول وكل معطل لابد أن يكون مشبها مجسما ممثلا أو شيئا من ذلك أولا. فيقول لم يستوي، لأنه لو استوى لكان كذا. نقول هذا وقع في ذهنك أنت، وهذا من فهمك أنت، فأين ما دل عليه هذا الفهم السقيم؟ أين ما يدل على هذا الفهم السقيم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ هذا الاستواء مسند لمن؟ للرحمن. أتثبت للرحمن ذاتا؟ يقول نعم، له ذات ليس كمثلها ذات. يقول القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. فالشيخ رحمه الله تعالى إنما يقرر عقيدة السلف في الأسماء والصفات وفيما صرفه المحرفة والمؤولة والمعطلة من ظواهر النصوص في الصفات في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما صرفوه عن ظاهره وعن مدلوله إلى غير مدلوله ظلما واعتداء بغير دليل يدل عليه، فكأنهم أعلموا بالله تبارك وتعالى من نفسه، وكأنهم أعلموا بالله تبارك وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وكأنه كلام أعجمي. وحاشا وكلا، هؤلاء ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. ومعلوم أن مذهب السلف هو أننا نفهم المعنى ونفوض الكيفية، ولكن نفهم معنى من ظاهر اللفظ، وهذا المعنى على حسب الإضافة. فالاستواء في السفينة سوى الاستواء عند البشر سوى استواء الرحمن على العرش، فهذه الإضافات تدل على المعنى المراد، فنفهم المعنى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه عقدة المسألة التي ضل فيها من ضل. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه المقدسة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا، فقاعدة السلف أن الإثبات على التفصيل وأن النفي على الإجمال، وهذا ما جاءت به الرسل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما هؤلاء فيقولون لا، هذا قد خاطبنا الله تبارك وتعالى به لا يفهمه أحد، أو هو لا معنى له،
أو هو لا يفهم منه شيء. كيف؟ فكيف يكون محكما بمعنى الإتقان، بمعنى التصديق في الأخبار وبيان الرشد من الغي في الأوامر؟ كيف يكون متشابها في المعنى العام بمعنى أنه لا يكذب بعضه بعضا، وإنما يعاضد بعضه بعضا، ويناصر بعضه بعضا، ويبين بعضه بعضا؟ كيف يكون محكما بالمعنى العام، وكيف يكون متشابها بالمعنى العام كما وصف الله تبارك وتعالى به كلامه مع هذا الذي تقوله؟ قال: وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلومة لنا. يقول: له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. إذن أنت فهمت شيء، فكيف تقول إنه لا يفهم؟ أنت فهمت. فإذا كان ذلك كذلك وأننا لا نفهم منه شيئا، فلا يجوز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم. تناقض، يقولون ظاهر وتأويل، وما يدل عليه ظاهر اللفظ على حسب ما يصيرون هم إليه من ظاهر اللفظ، لا على حسب قاعدة السلف فيما دل عليه ظاهر النصوص على حسب الإضافة أو ما احتف به من القرائن، يعني هذا اللفظ في ظاهره وما احتف به من القرائن التي تعطي المعنى الفارق المميز بين المتشابهات. هؤلاء يتناقضون لأنهم يقولون لا نفهم منه شيئا، ثم يقولون كلاما يدل على أنهم قد فهموا منه أشياء. ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير إذا كان ذلك مقدرا، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، وهذا حق. إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، أقوى من إشعاره بما لا يراد به. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإن الشيخ أثبت فأتى بموجب ومثبت ثم قال أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإنما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، فاللفظ بظاهره أقوى دلالة على هذا المنفي وهو السنة والنوم، منفية عن الله تبارك وتعالى، فهو أقوى دلالة على المثبت الموجب وهو كمال القيومية وكمال الحياة. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا، هذا الذي يقولون. كما تقول مثلا: إنما الحيزبون والطقى والنقاح والعلقبيص. تفهم شيئا؟ تدري العلقبيص؟ يريدون أن يقولوا إن القرآن كلمنا على هذا النحو بما لا نفهم، بما لا مدلول له. الذي يفعل ذلك إما أن يفعله الذي يخبر بما لا معنى له، أو يخبر بأمر ويريد عكسه. إنما يفعل ذلك للعي، عنده هذا العي الذي يجعله مجمجما لا يبين، فيأتي كلامه ركيكا لا نفهم منه ما يريد. كذلك الرجل الذي كان واقفا بين يدي زياد وكان لا يستطيع أن يأتي بالحروف من مخارجها، فقال: سلني ما تريد؟ قال: أريد منك، أريد حمار وحش. فقال: ويحك، ما تقول؟ قال: أريد حمار وحش. فقال لا أفهم. فقال أريد أيرى، والأير عضو التناسلي عند الذكر. فقال ويحك، الأول أسلم، يريد حمارا وحشيا، لكن حروف الحلق عنده على هذا النحو في الاختلاط، أريد حمار وحش. فقال ويحك، قال أريد عيرة، العير الحمار، ولا يبقى على خسف يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، وهذا يشج لا يرثي له أحد. الوتد يجدخ في رأسه ويجدخ رأسه ويبقى على الذل. أرأيت وتدا يعترض؟ فالحاصل أن صاحب العي الذي لا يستطيع أن يبين هو الذي يأتي بكلام لا يفهم. القرآن هو أفصح كلام قط، كلام الله. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما هي قاعدة أهل السنة في كلام ربنا تبارك وتعالى. القرآن كلام الله، أفصح كلام قط، الذي تكلم به الله تبارك وتعالى. ثم إرادة النصح والإرشاد، والله تبارك وتعالى رؤوف بعباده، فيقول لنا الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، لو فهمتموها على ظاهرها أدخلتكم النار، لأنكم ستصيرون من أهل التشبيه والتجسيم والتمثيل إذا أخذتم الأمر على ظاهره. هذا كلام عربي مبين، خاطب قوما يقادون من ألسنتهم، عرب أقحاح. فالمصير إلى أمثال هذه الأمور التي يصير إليها أهل التأويل والتحريف والتعطيل بدعوى التنزيه، كل ذلك إنما هو من المعارك الكبرى التي قاتل فيها أهل السنة وما يزالون يقاتلون، والذين صاروا إلى ذلك لا يعرفون ربهم، فأخذوا ينزهون بزعمهم حتى عبدوا عدما، والآخرون ما زالوا يجسمون مثبتين للصفات بزعمهم مع التشبيه والتمثيل والتجسيم حتى عبدوا صنما. وأهل السنة يعرفون ربهم بصفاته التي أخبر بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بلا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تجسيم، وإنما كما قال ربنا في كتابه عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. ولذلك هل جعلوا آيات الصفات من المتشابه بمعنى أنه لا تعلم معانيها؟ قالوا ذلك، وهذا خطأ، فليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه، وإنما هو من الذي لا يعلم حقيقته كيفيته. وأما معناه فظاهر مكشوف، فإذا أخبر أن له وجها، وإذا أخبر الله رب العالمين أن له يدين، وإذا أخبر أن له عينين، وإذا أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بأنه يرضى وأنه يغضب وأنه سبحانه وتعالى يحب وأنه سبحانه وتعالى يمقت، وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل وأنه يضحك، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان النبي. أقول لكم أيها الأحبة، والله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمر، لن تعرف حقيقة الدين حتى تعرف هذا الأمر العظيم، وحتى تتقن باب الأسماء والصفات. فإذا عرفت، عرفت ربك، عرفت من تعبد، عرفت معبودك، وإلهك وخالقك، عرفت الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، عرفت الله، ولن تعرفه حتى تعرف باب الأسماء والصفات بإحكام وإتقان. وكلما عرفت عرفت الله، وكلما أحكمت تقدمت في معرفة الله تبارك وتعالى. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس له تأويل يخالف الظاهر، أو قالوا إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني، فهم دائما يدورون بين التناقض والتلبيس وقد ضلوا ضلالا بعيدا. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.